بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله تعالى، قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام محمد الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. أما بخصوص الراوي عبد الله بن زيد رضي الله عنه فقد تقدمت ترجمته في صفحة 31، حيث قال شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله تعالى في ترجمته: قال هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن ركاب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير، روى صفة الوضوء صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة أي بالمدينة سنة 63 هجرية، انظر التقريب برقم 3351. موضوع الحديث العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك. المفردات: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر حال أناس يحصل منهم شيء، وفي رواية شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل يخيل إليه الحديث، يخيل إليه أي يتوهم الحدث، بمعنى أنه ليس بحقيقة، أنه يجد الشيء في الصلاة، والمقصود بالشيء هنا يعني يخيل أنه يسمع صوتا أو أنه يجد ريحا. وتفسر هذه الرواية روايات أخرى، مثل ما ورد في الحديث الآخر: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أن يجد الشيء في الصلاة أن يجد في بطنه شيئا، فأشكل علي أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. وفي بعض الروايات: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها، أي تلك الشعرة أي الشيطان، فيرى أنه قد أحدث أي المصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف أي المسلم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه أحمد وهو حديث حسن كما قال ذلك المحقق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الصوت والريح فسرهما أبو هريرة رضي الله عنه بالفساء والضراط، فالصوت هو الضراط والريح هو الفساء. المعنى الإجمالي: لقد جهد الشيطان أي اجتهد الشيطان كل الجهد في عداوتنا، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال شيخنا: وحرص كل الحرص على إفساد أعمالنا الخيرية، سواء كانت صلاة أو كانت قراءة قرآن أو كان بر والدين أو غيرها من الأعمال الصالحة، فإن الشيطان حريص على أن يغير النية والمقصد لغير الله تعالى، وأنه حريص على الوسوسة فيها، بحيث أن الإنسان يقرأ القرآن ولا يدري ماذا قرأ، أو يصلي الصلاة ولا يدري ماذا صلى ماذا قال في صلاته، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، فهو حريص على إفساد عبادة المسلم وطاعته. ولكن هذا يدل على وجود الإيمان في قلب المسلم، وأن الشيطان حريص على تخريب ذلك القلب العامر بذكر الله تعالى وطاعته. وإذا زعم اليهود أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ماذا يفعل الشيطان بقلب خرب؟ وإنما يأتي الشيطان القلوب العامرة بذكر الله فيوسوس إليها لينقص أجرها أو يصدها عن ذكر الله تعالى. قال شيخنا: فلقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المصلي فينفخ في مقعدته أي دبره، ويوسوس له أنه أحدث أي خرج منه شيء. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من تصديقه أي تصديق الشيطان، وأمرهم ألا ينصرفوا أي من صلاتهم إلا بعد تيقن الحدث. فاليقين هو الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والشك هو حصول الحدث منهما. فلا ينتقل الإنسان من الشيء اليقين وهو الطهارة إلى الشيء غير المتيقن وهو حصول الحدث والناكر. وهذه قاعدة أصولية أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه من القواعد الكلية التي تنبني عليها أحكام كثيرة. فقه الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث، هذا الحديث أصل من أصول الدين، وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح، وهو ما يعبر عنه باليقين لا يزول بالشك. فالأصل الطهارة، فلن تنتقل من الطهارة إلى أن يوسوس الإنسان أنه أحدث وغير ذلك. من الأصل أنك صائم حتى يثبت أنك أفطرت بشيء من المفطرات، وهكذا غيرها من المسائل. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ومعنى ذلك أي معنى أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح، ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله، لا يزول اليقين إلا بيقين مثله. يعني أنك الأصل أنك على وضوء، والأصل أنك على غسل من الجنابة، فلا تنتقل من هذا اليقين إلا بيقين مثله، أي أن ما يعني أن جنابتك ما اكتملت، أو أن الغسل جنابة انتقض شيء من الموجبات الغسل، أو أن الوضوء انتقض شيء من مفسدات الوضوء ونواقض الوضوء. فلا ينتقل الإنسان من الطهارة إلى الحدث إلا بتحقق حدث صحيح، حدث واقع. ومعنى ذلك قال شيخنا أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله، ومن شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو طاهر، ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث. يعني إذا كان الإنسان غير متوضئ، فالأصل أنه غير متوضئ حتى يثبت يقينا على أنه على وضوء، والأصل أن الإنسان على جنابة حتى يثبت على أنه اغتسل منها. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما اليقين يزول بيقين مثله. وقال الحسن ومالك في رواية عنه: إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء أي إعادة الوضوء، وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر أي في صلاته وعدم نقضان طهارته استمر ولم يخرج ولو احتمال من الحديث. وعن مالك رواية أخرى أنه يجب عليه الوضوء أي من حصل عنده شك في الصلاة، وأنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصلاة أو داخلها، وهو مصادم للنص
أي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الإنسان لا ينتقل من الطهارة إلى الحدث إلا بتيقن خروج الحدث الأصغر كخروج الضراط أو الريح أو ما يسمى بالفساء أو البول أو نحو ذلك من نواقض الوضوء. المناسبة أي مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب كتاب الطهارة، علم أن المؤلف رحمه الله اختصر في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله باب في المذي وغيره، فإن قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة. إن قصد المؤلف في وضعه لهذا الحديث في كتاب الطهارة أن الريح والضراط من نواقض الوضوء فهذا صحيح، فالمناسبة ظاهرة. وإن قصد من النجاسات أي أن الريح من النجاسات، وإن قصد من النجاسات ففي المناسبة غموض شديد، أي لاستدل على هذا وإدخال هذا الباب الحديث في هذا الباب إذا كان يقصد على أن الريح نجس ففي هذا يعني كلام يعني غير واضح. قلت لأن الفساء والضراط أو ما يعبر عن الفساء بالريح وما يعبر عن الضراط بالصوت كما عبر به في هذا الحديث ليست نجاسته ظاهرة، في الريح ليست نجاسته ظاهرة يعني ليس له جرم كظهور نجاسة المذي الواضح في الثوب وفي البدن. أيها الإخوة، من فوائد هذا الحديث مشروعية السؤال عما أشكل على المسلم ولو كان مما يستحي منه عادة كما في هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء في صلاته أي في بطنه بأنه خرج منه صوت أو ريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو ما سئل عنه في الدرس الماضي كنت رجلا مذا، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذا فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، فأمرت المكداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. كذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء عندما ترى الماء هل على المرأة من غسل، كما في الحديث هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فالاستحياء من سؤال العلماء في الشيء الذي يتعلق بأمور الطهارة أمور الصلاة وغيرها فهذا أمر غير محمود، بل يسأل الإنسان عما أشكل عليه من أمور الدين حتى يتعبد الله على طريقة صحيحة، ولذا أمر الله بسؤال أهل العلم. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الريح الذي يخرج أو الصوت الذي يخرج من الدبر يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، وليس للريح والصوت الخارج جرم، بمعنى ليس له حجم، بمعنى أنه لا نلزم من خرج منه ريح أو حصل منه صوت كذراط أن نقول له اذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله فيستنجي لذلك الشيء الخارج، لأنه ليس له جرم، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يستنجي أو أن يستجمر منه، بل يكفي أن يجدد الإنسان الوضوء. كذلك من فوائد أن الشك في نقض الطهارة لا يؤمر فيه المسلم بالتفتيش عما في ملابسه لمجرد الشك، لأن هذا يفتح له باب وساوس عليه، فلا ينظر الإنسان عندما يخرج منه ريح لا ينظر هل له أثر، هل خرج مع الريح شيء، أو كذلك شك أنه خرج منه قطرات من البول كما يفعل الشيطان ببعض الوسوسين، فيذهب يغسل ثوب سرواله مثلا أو إزاره في شيء يعني غير يقين. أما إذا كان تأكد وتيقن وبناء على مثلا فحوصات طبية أنه يخرج من ذكره شيء من البول أو من دبر شيء من الغائط فإنه يغسل ذلك من الأثر الذي على الثوب. أما مجرد شك فقط فإن الإنسان لا يلتفت لهذه الوساوس، لأن الشيطان يستغل مثل هذه الفرص في زيادة الوساوس عليه حتى يصلون الناس. وهذا الرجل ما زال في دورة تنمية أكرمكم الله وفي شيء غير يعني متيقن فيه. كذلك أيها الإخوة، من الفوائد أن الشيطان حريص على كما قال الشيخ رحمه الله، حريص على صد الإنسان عن الأعمال الخيرة، وكذلك حريص على أن يقطع على الإنسان صلاته. ومن ذلك ما ورد في عرض الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان عرض علي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته أي خنقته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية أي من سوار المسجد أي عمود من عمدة المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه. فذكرت أي أن ذلك الفاعل يقول: فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فاستحيا من سليمان عليه السلام أن يشاركوا مثل هذه الخصلة العظيمة، وهو ربط الشياطين والتسلط على الجن والاعتمار بأمر سليمان عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرده الله خاسيا أي لم يقطع صلاته عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأحمد من حديث أبي سعيد: فما زلت أخنقه أي الشيطان حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها السبام، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. ولذلك سن الاقتراب من السترة حتى لا يأتي مار فيقطع عليك صلاتك، سواء كان امرأة أو كان دابة أو كان إنسان أو رجل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. أيضا على المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عندما يوسوس له في صلاته مما يخل بصلاته ويذكره بأمور الدنيا أو يذكره بشيء من المعاصي. فإن الإنسان عليه أن يستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان، وله أن ينفث عن يساره ثلاثا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما في المسند وسنن أبي داود. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى صفات العلا أن يرزقنا وإياكم الوقاية من شر الشيطان وشركه، وألا يزغ قلوبنا عن الهدى بعد إذ وفقنا الله تعالى إليه، ونثبتنا وإياكم على الحق حتى الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله تعالى. قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. أما بخصوص الراوي عبد الله بن زيد رضي الله عنه فقد تقدمت ترجمته في صفحة 31، حيث قال شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله تعالى في ترجمته:
قال هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن ركاب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة أي بالمدينة سنة 63 هجرية. انظر التقريب برقم 3351. موضوع الحديث العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك. المفردات: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر حال أناس يحصل منهم شيء. وفي رواية شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرجل يخيل إليه الحديث يخيل إليه أن يتوهم الحدث بمعنى أنه ليس بحقيقة أنه يجد الشيء في الصلاة. والمقصود بالشيء هنا يعني يخيل أنه يسمع صوتا أو أنه يجد ريحا. وتفسر هذه الرواية روايات أخرى مثل ما ورد في الحديث الآخر: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أن يجد الشيء في الصلاة أن يجد في بطنه شيئا، فأشكل علي أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وفي بعض الروايات إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها أي تلك الشعرة أي الشيطان، فيرى أنه قد أحدث أي المصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف أي المسلم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه أحمد وهو حديث حسن كما قال ذلك المحقق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الصوت والريح فسرهما أبو هريرة رضي الله عنه بالفساء والضراط، فالصوت هو الضراط والريح هو الفساء. المعنى الإجمالي: لقد جهد الشيطان أي اجتهد الشيطان كل الجهد في عداوتنا، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال شيخنا: وحرص كل الحرص على إفساد أعمالنا الخيرية، سواء كانت صلاة أو كانت قراءة قرآن أو كان بر والدين أو غيرها من الأعمال الصالحة، فإن الشيطان حريص على أن يغير النية والمقصد لغير الله تعالى، وأنه حريص على الوسوسة فيها، بحيث أن الإنسان يقرأ القرآن ولا يدري ماذا قرأ، أو يصلي الصلاة ولا يدري ماذا صلى ماذا قال في صلاته، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. فهو حريص على إفساد عبادة المسلم وطاعته. ولكن هذا يدل على وجود الإيمان في قلب المسلم، وأن الشيطان حريص على تخريب ذلك القلب العامر بذكر الله تعالى وطاعته. وإذا زعم اليهود أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ماذا يفعل الشيطان بقلب خرب، وإنما يأتي الشيطان القلوب العامرة بذكر الله فيوسوس إليها لينقص أجرها أو يصدها عن ذكر الله تعالى. قال شيخنا: فلقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المصلي فينفخ في مقعدته أي دبره، ويوسوس له أنه أحدث أي خرج منه شيء. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من تصديقه أي تصديق الشيطان، وأمرهم ألا ينصرفوا أي من صلاتهم إلا بعد تيقن الحدث. فاليقين هو الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والشك هو حصول الحدث منهما. فلا ينتقل الإنسان من الشيء اليقين
وهو الطهارة إلى الشيء غير المتيقن وهو حصول الحدث والناكر. وهذه قاعدة أصولية أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه من القواعد الكلية التي تنبني عليها أحكام كثيرة. فقه الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث، هذا الحديث أصل من أصول الدين، وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح، وهو ما يعبر عنه باليقين لا يزول بالشك. فالأصل الطهارة، فلا تنتقل من الطهارة إلى أن يوسوس الإنسان أنه أحدث وغير ذلك من من الأصل أنك صائم حتى يثبت أنه أنك أفطرت بشيء من المفطرات وهكذا غيرها من المسائل. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ومعنى ذلك أي معنى أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح، ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله، لا يزول اليقين إلا بيقين مثله، يعني أنه أنك الأصل أنك على وضوء والأصل أنك على غسل من الجنابة، فلا تنتقل من هذا اليقين إلا بيقين مثله، أي أن ما يعني أن جنابتك ما اكتملت، أو أن الغسل جنابة انتقض شيء من الموجبات الغسل، أو أن الوضوء انتقض شيء من مفسدات الوضوء ونواقض الوضوء، فلا ينتقل الإنسان من الطهارة إلى الحدث إلا بتحقق حدث صحيح، حدث واقع. ومعنى ذلك قال شيخنا أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله، ومن شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو طاهر، ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث، يعني إذا كان الإنسان غير متوضئ، فالأصل أنه غير متوضئ حتى يثبت يقينا على أنه على وضوء، والأصل أن الإنسان على جنابة حتى يثبت على أنه اغتسل منها. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما اليقين يزول بيقين مثله. وقال الحسن ومالك في رواية عنه: إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء، أي إعادة الوضوء، وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر، أي في صلاته وعدم نقضان طهارته استمر ولم يخرج ولو احتمال من الحديث. وعن مالك رواية أخرى أنه يجب عليه الوضوء، أي من حصل عنده شك في الصلاة، وأنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصلاة أو داخلها، وهو مصادم للنص أي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الإنسان لا ينتقل من الطهارة إلى الحدث إلا بتيقن خروج الحدث الأصغر كخروج الضراط أو الريح وما يسمى بالفساء أو البول أو نحو ذلك من نواقض الوضوء. المناسبة أي مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب كتاب الطهارة، علم أن المؤلف رحمه الله اختصر في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله باب في المذي وغيره، فإن قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة، إن قصد المؤلف في وضعه لهذا الحديث في كتاب الطهارة أن الريح والضراط من نواقض الوضوء فهذا صحيح، فالمناسبة ظاهرة، وإن قصد من النجاسات أي أن الريح من النجاسات، وإن قصد من النجاسات ففي المناسبة غموض شديد، أي لاستدل على هذا وإدخال هذا الباب الحديث في هذا الباب إذا كان يقصد على أن الريح نجس ففي هذا يعني كلام يعني غير واضح. قلت لأن الفساء والضراط أو ما يعبر عن الفساء بالريح وما يعبر عن الضراط بالصوت كما عبر به في هذا الحديث ليست ليست نجاسته ظاهرة في الريح، ليست نجاسته ظاهرة يعني ليس له جرم كظهور نجاسة المذي الواضح في الثوب وفي البدن. أيها الإخوة، من فوائد هذا الحديث مشروعية السؤال عما أشكل على المسلم ولو كان مما يستحي منه عادة كما في هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء في صلاته أي في بطنه بأنه خرج منه صوت أو ريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو ما سئل عنه في الدرس الماضي كنت رجلا مذام، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذام فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، فأمرت المكداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. كذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء عندما ترى الماء هل على المرأة من غسل، كما في الحديث هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فالاستحياء من سؤال العلماء في الشيء الذي يتعلق بأمور الطهارة أمور الصلاة وغيرها فهذا أمر غير محمود، بل يسأل الإنسان عما أشكل عليه من أمور الدين حتى يتعبد الله على طريقة صحيحة، ولذا أمر الله بسؤال أهل العلم. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الريح الذي يخرج أو الصوت الذي يخرج من الدبر يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، وليس للريح والصوت الخارج جرم، بمعنى ليس له حجم، بمعنى أنه لا نلزم من خرج منه ريح أو حصل منه صوت كضراط أن نقول له اذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله فيستنجي لذلك الشيء الخارج، لأنه ليس له جرم، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يستنجي أو أن يستجمر منه، بل يكفي أن يجدد الإنسان الوضوء. كذلك من فوائد أن الشك في نقض الطهارة لا يمر فيه المسلم بالتفتيش عما في ملابسه لمجرد الشك، لأن هذا يفتح له باب وساوس عليه، فلا ينظر الإنسان عندما يخرج منه ريح لا ينظر هل له أثر، هل خرج مع الريح شيء، أو كذلك شك أنه خرج منه قطرات من البول كما يفعل الشيطان ببعض الوسوسين، فيذهب يغسل سرواله مثلا أو إزاره في شيء يعني غير يقين. أما إذا كان تأكد وتيقن وبناء على مثلا فحوصات طبية أنه يخرج من ذكره شيء من البول أو من دبره شيء من الغائط، فإنه يغسل ذلك من الأثر الذي على الثوب. أما مجرد شك فقط فإن الإنسان لا يلتفت لهذه الوساوس، لأن الشيطان يستغل مثل هذه الفرص في زيادة الوساوس عليه حتى يصلون الناس، وهذا الرجل ما زال في دورة المياه أكرمكم الله وفي شيء غير يعني متيقن فيه. كذلك أيها الإخوة، من الفوائد أن الشيطان حريص على كما قال الشيخ رحمه الله حريص على صد الإنسان عن الأعمال الخيرة، وكذلك حريص على أن يقطع على الإنسان صلاته، ومن ذلك ما ورد في عرض الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان عرض علي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته أي خنقته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية أي من سوار المسجد أي عمود من عمدة المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت أي أن ذلك الفاعل
يقول فذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستحيا من سليمان عليه السلام أن يشارككم مثل هذه الخصلة العظيمة، وهو ربط الشياطين والتسلط على الجن والاعتمار بأمر سليمان عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرده الله خاسيا أي لم يقطع صلاته عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأحمد من حديث أبي سعيد فما زلت أخنقه أي الشيطان حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها السبام، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. ولذلك سن الاقتراب من السترة حتى لا يأتي مار فيقطع عليك صلاتك، سواء كان امرأة أو كان دابة أو كان إنسان أو رجل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. أيضا على المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عندما يوسوس له في صلاته مما يخل بصلاته ويذكره بأمور الدنيا أو يذكره بشيء من المعاصي، فإن الإنسان عليه أن يستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان، وله أن ينفث عن يساره ثلاثا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كما في المسند وسنن أبي داود. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى صفات العلا أن يرزقنا وإياكم الوقاية من شر الشيطان وشركه، وألا يزيغ قلوبنا عن الهدى بعد أن وفقنا الله تعالى إليه، ونثبتنا وإياكم على الحق حتى الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.